في موضعه إن شاء الله. الفائدة الثانية عشرة فيه في الخبر فضل الكلام الحسن والخلق الحسن والإحسان إلى الفقراء والطعامهم وأنه من صفات المسلم الحق كما ورد ذلك في موضعه. الفائدة الثالثة عشرة في الخبر فضيلة إطالة القيام والقراءة في الصلاة وأن الصلاة التي يتوفر فيها ذلك هي أفضل الصلاة. الفائدة الرابعة عشرة فيه لفت نظر المسلمين إلى أهمية إصلاح النفس وأنها قبل كل إصلاح، فأفضل أنواع الهجرة هجرة النفس من الكفر والعصيان إلى الإيمان والطاعة، وأن هذا يجب أن يتحقق قبل الهجرة الخارجية من بلاد الكفران إلى بلاد الإسلام، بل قد لا تجد الهجرة في بعض الأحيان حينما يكون المسلم في بلد الإسلام، فماذا يجب عليه؟ الهجرة الأخرى التي هي هجرة ما نهى الله عنه إلى ما أحبه ورضيه هي الواجب على كل مسلم في كل زمان، وهي الهجرة الباقية إلى يوم القيامة. الفائدة الخامسة عشرة فيه أن أفضل المجاهدين من قتل فرسه ثم استشهد فأريق دمه في سبيل الله، وفي هذا تأييد للقاعدة الشرعية المشهورة القائلة الأجر على قدر المشقة، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مناسبة الحج إن أجرك على قدر نصبك أو كما قال عليه السلام. كما أن فيه حثا على الجهاد والاستبسال وبذل النفس والنفيس في سبيل الله عز وجل، هذه أرفع المنازل. ونعرف ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر عن معاذ بن جبل الذي يرويه معاذ، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا شك أن الجهاد أعلى درجات الإسلام وأجره أيضا بأعلى الأجور، فلذلك أفضل الناس كما قال عليه السلام من قتل فرسه وأهريق دمه. الفائدة السادسة عشرة وأكتفي بها لأننا أطلنا وسنستمع إلى قصيدة لأخينا أستاذ سير الدين. السادسة عشرة فيه استعمال العرب أنواعا من المجاز كحذف المضاف ومثاله هنا قول عمر إني لربع الإسلام أي لربع أهل الإسلام، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، يريد بذلك أي الأهل الإسلام أفضل، فأتى الجواب كما رأينا. وأكتفي بهذا وإلى صفحة أخرى في مناسبة أخرى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال عن الخبر قبل أن نستمع إلى القصيدة فلا بأس، وإلا فلنستمع.
سبق آنفا قال عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. روى أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ومحمد بن خالد لم يروي عنه غير أبي المليح الرقي ولم يروي عن خالد إلا ابنه محمد، والله أعلم. ومعنى هذا التخريج أن إسناد هذا الحديث ضعيف لكنه صحيح لغيره كما هو مبين عندي في الصحيحة برقم 99 و500 و2000. ونكتفي الآن بهذا المقدار لأننا نوقف إن شاء الله قرب، فلا بد أن عند بعضكم بعض الأسئلة ونتوجه إلى الإجابة عليها.
في أحاديث سابقة أسئلة سابقة ذكر السائل حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخبث وأنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وحديث ابن مغفل أنه خذف أن ابن له خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال كذا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا،
السؤال: هل يفهم من هذا الحديث جواز المقاطعة والهجر مع أنه قد ورد النهي عنهما في أحاديث أخرى؟
هذا سؤال غريب، وكأن السائل لم يحضر درسا من دروسنا السابقة. يجب أن يذكر هو ومن كان على شاكلته أن الهجر على وجهين: هجر المسلم لأخيه المسلم على وجهين. الوجه الأول هجر لحظة النفس أو من باب تفشيش الخلق، إنسان يسيء إليه آخر إساءة ما بيستحق عليها المخاطعة الآتي بيانها من النوع الثاني، وإنما هو لم يتحمل هذه الإساءة فهجره. فهذا الهجر لا يجوز في الإسلام، ولكن ربنا عز وجل رأفة بعباده سمح بهذا الهجر في مدة مثلان فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا النوع من الهجر محرم باستثناء الكتلان، هذا من باب التنفيس عن هذا الإنسان الذي بلغه شيء من أخيه المسلم فهجره. تهجره ليلة ليلتين ثلاثة فيما بعد لا يجوز لك، هذا الرجل حرام بنص هذا الحديث وغيره. أما النوع الآخر من الهجر فهو الهجر في سبيل الله عز وجل، هجر لله، هجر لتربيته، لأنه قد يكون شذ في مسألة أو في قضية أو في كلمة، فيرى الرجل المؤمن الصادق أن هجر هذا الإنسان لتأديبه هو أمر لا بد منه. من هذا النوع كان هجر هذا الصحابي الجليل عبد الله المغفر لابنه حينما قال الابن ماذا؟
عاد للخبث، كان نهاه عن
أيوة. عبد الله المغفر روى لابنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبث. الخبث هو رمي الطير مثلا بالحجر، بالاصطلاح الشامي بالنقيذي مثلا. هذا الحجر لما بيصدم الطير بيصدم صدم بموته ما بيجرحه. هذا الخلف نهى عن الرسول عليه السلام في هذا الحديث صحيح. ابن عبد الله المغفل لم ينتهي، فقال له: أنا أروي لك عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الخلف، ثم أنت تعود إلى الخلف فهجره. هذا الهجر ليس انتصارا لنفسي، وإنما انتصارا للشرع لحرمات الله عز وجل. هذا الهجر هو أمر جائز من هذا القبيل تماما. لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد أولاده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد الليل، قال: والله لا نأذن لهن. هو معه بعض الحق في هذا، لأنه رأى من يومئذ رأى انحراف النساء عن الزي الإسلامي النظيف الطاهر الذي كان عليه نساء الأول. فقال يريد أن يقول: نعم هو كما تقول عن الرسول عليه السلام، لكن هذا الحكم ما يصح تطبيقه الآن. هيك هو قصده، وإن كان قصده في نظر، لكن في فرق بين هذا المثال ومثال سابق. مثال السابق نهى عن الخلف فهو بيجيب يخلف، أما هنا لما سمع أن أباه يروي عن الرسول الأمر بالإذن للنساء بالخروج إلى المساجد الليل، إن الليل وقت فتنة وقت ظلمة خاصة في تلك الأيام، كيف نسمع من نسائها وهناك الفساق والفجار يتحرشون بهن؟ قال الابن والله لا نأذن له. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن والله لا كلمتك أبدا ومات ولم يكلمه أبدا. هذا هجر بالله وانتصار لأحكام الله ولحرمات الله، هذا النوع جائز. وعلى ذلك جاء هجر الثلاثة الذين خلقوا في القصة المعروف خبرها في القرآن مختصرا وفي الصحيحين مفصلا. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم يكون هذا أطيب. لا إذا كان نوى هو يقطع الهجر ما في عليه إثم، لكن الأطيب والأحسن مثل ما قلت يروح عنده على البيت. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصل درسنا الأخير إلى الحديث ذي الرقم 22 من مطبوعتي، وهو الذي يبتدئ بقوله وعن محمد بن خالد عن أبيه، وكان هو الحديث الأخير من أحاديث الصحيحة. والآن نتابع قراءة ما ثبت في الباب وفي الكتاب دون ما ضعف. فبيانا أقول الحديث الذي يلي الحديث السابق ضعيف جدا، وكذلك الذي يليه، وكذلك الذي بعده، وهو قول روي عن ابن عباس، إلا أن هذا ضعيف فقط. الآن نبدأ بالحديث الصحيح وما يتلوه منها. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. ولفظه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وحده، وفي رواية له: ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. النصب التعب، الوصب المرض، هكذا يفسر المؤلف رحمه الله هاتين اللغتين الغريبتين من النصب والوسط. لكن في بعض كتب اللغة تفسير الوسط بما هو أخص من المرض من مطلق المرض، أي الوسط هو المرض الملازم ليس المرض الذي يحل ثم ينقضي ويزول، لا، إنما هو المرض الملازم والذي يستمر بصاحبه المبتلى به. ولعل المرض بالمعنى المطلق ها هنا هو الأنسب بسياق الحديث، أي المعنى الذي فسر المصنف لفظ الوصف به وهو المرض المطلق هو الأولى بسياق هذا الحديث، لأنه ذكر فيه أشياء تنتاب المسلم ولا تلازمه كالهم وكالشوكة يشاكها، فيقابل هذا المرض الذي يصيبه فليس من الضروري أن يلازمه. ففي هذا الحديث كالأحاديث السابقة وما يأتي بمعناها بيان فضيلة البلاء الذي يصيب المسلم، وأن هذا البلاء مهما كان صغيرا فهو يعود بالخير الكثير على صاحبه. ولكن هنا شيء لا بد أن نذكر به وأن يلاحظه من أصيب بشيء من هذه البلايا والأمراض، وهو ما نصت عليه رواية ابن أبي الدنيا حيث قال يحتسبها، يعني ليس يتحمل المرض وهو ضجر متأفف بل متألي على الله وجريء على الله، فيعترض ويقول كما ينقل عن بعض اليهود حينما يصاب أحدهم بقريبه أو ولده من الاعتراض على إماتة ربه إياه. المسلم ينبغي إذا أراد أن تعود هذه المصائب التي قد يصاب بها خيرا له بالنسبة إليه فلا بد من أن يحتسب ذلك عند ربه حتى ينتفع بذلك، إما تكفير حسنات السيئات وإما زيادة حسنات وإما رفع درجات. فكل ذلك مما جاء ذكره في أحاديث تأتي إن شاء الله. أما في هذا الحديث ففيه بيان أن الله عز وجل يكفر له بسبب تلك المصائب من خطاياه، لكن في بعض الأحاديث ما من مسلم يشاك شوكة كما فوقها إلا حط الله عنها بها سيئة ورفع له بها درجة وكتب له بها حسنة. الفوائد التي يجنيها الإنسان من صبره على الأمراض والمصائب التي تصيبه هي من هذه الأنواع الثلاثة، إما زيادة حسنات وإما تكفير سيئات وإما رفع درجات. ينبغي أن نلاحظ هذه الجملة التي تقيد وتبين أن هذه الكفارة المذكورة في هذا الحديث إنما هي خاصة بمن ابتلي بشيء من ذلك وهو يحتسب ذلك من المصائب، حيث قال في رواية الأخيرة ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. ومثل الشوكة الهم يهمه الإنسان، هذا فضل من الله عز وجل، مجرد ما همه شيء أن الله عز وجل يكفر عنه ما يناسب همه من الخطايا والآثام. الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله عن أبي بردة قال كنت عند معاوية
وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرع. فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه. فقال: ما يسرني أني لا أجده، ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. رواه ابن أبي الدنيا، وروى المرفوع منه أحمد بإسناد رواه ومحتج به في الصحيح، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده ويؤذيه إلا كفر الله به عنه من سيئاته. ورواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث تأكيد لما في الحديث السابق من أبي سعيد وأبي هريرة، إلا أن هنا جملة، وهي أن معاوية رضي الله عنه لما جاءه الطبيب يعالجه في ظهره بسبب القرحة، رآه بعض الحاضرين وهو أبو بردة يتضرر، يعني يتململ يتألم، فقال له أبو بردة: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه. وأنت طبعا لست شابا، بل أنت كاهل وربما كان شيخا، وثم أنت أمير المؤمنين، فأنت في منصبك هذا وفي سنك هذا تتضرر، يعني تظهر على نفسك أنك تتوجع من هذه المعالجة ومن هذا المرض. فماذا كان جواب معاوية رضي الله عنه؟ قال: ما يسرني أني لا أجده، كأنه يقول: لا يفرحني أن لا أجد هذا المرض، هذا الذي تضرر به، يعني لا أتمنى أن لا أصاب به. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يكفر عن الإنسان بسبب مرضه من سيئاته وخطيئته. الحديث الذي بعده صحيح أيضا، كما يدل على ذلك التخريج. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر هنا خطأ لم يتنبه له: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته. وفي أخرى: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في هذه الرواية زيادة على ما سبق الروايات أن الله عز وجل يرفع له بهذه المصيبة درجة أيضا، بالإضافة إلى أنه يحط عنه بها سيئة أو خطيئة. قال: وفي أخرى له، يعني المسلم، قال: دخل شاب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قال: فلان خر على لهب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. هذا كالأحاديث السابقة، بل رواية من رواية مسلم فيها أن الله عز وجل بالإضافة إلى أنه يحط من سيئات هذا الذي يصاب بمصيبة ما أيضا يكتب له بها درجة. إلا أن في قصة عائشة مع أولئك الناس تنبيه وتربية للمسلمين فيما إذا وقع بين أيديهم مثل هذه الحادثة، حيث أنه في كثير من الأحيان يصاب أحدهم بمصيبة فيضحك لها أصحابه الذين من حوله دون أن يلاحظوا أن هذا الإنسان بما أصيب به فذلك خير له، فمما يضحكون إذن؟ فمعنى هذا التنبيه من السيدة عائشة أنه ليس من أدب المسلم مع أخيه المسلم أنه إذا رأى أخاه المسلم أصيب المصيبة أن يضحك لها أو أن يفرح ويسر من باب إيش التسلية، بل عليه يتذكر أن هذا خير أراده الله عز وجل بهذا المسلم وقدر عليه تلك المصيبة، فلا ينبغي أن يقابلوها بالضحك والمرح. ثم الحديث التالي صحيح أيضا وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. في هذا الحديث نوع جديد من الإخبار ومن البشائر بالنسبة للمسلم الذي لا تزال المصائب والبلايا تنتابه وتصيبه، فإذا كان شأن المسلم كذلك فمعنى ذلك أنه بشارة من الله عز وجل أنه إذا صبر على ذلك وتلقى تلك المصائب برضا واحتسبها عند الله عز وجل أن يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. الأحاديث السابقة كلها تدندن حول أن المصيبة يقابلها تكفير سيئة ورفع درجة، أما هذا الحديث فيعطينا معنى جديدا وهو أن المسلم إذا استمر البلاء نازلا فيه على اختلاف أشكال أنواعه في ماله أن ينقص ماله أن يحترق أن يسرق وأن يصاب بأولاده إما موتا وإما مرضا يكلفه التعب والنصب والرفض وراء معالجته، كل ذلك يكون سببا لأن تمحى عنه خطاياه كلها فيلقى الله عز وجل وليس في صحيفته خطيئة. وبهذه المناسبة أقول لما ذكر في هذا الحديث أنه يصاب في ماله ينبغي أن تعلموا أن ما يقال أن المال الحلال ما بيغرق ولا بيحرق هذا كلام غير صحيح شرعا، لأن ذهاب المال وغرقه وسرقته كل ذلك نوع من أنواع البلاء الذي يصاب به المسلم فيكتب له هذا الثواب وهذا الأجر، فليس ينبغي أن نقول بأن المال الحلال لا بيغرق ولا بينسرق، هذا كلام جهال بطبيعة الحال. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فالصابرون يصابون في أموالهم أيضا، وليس معنى أنهم إذا أصيبوا في أموالهم تكون أموالهم محرمة مكتسبة بطرق غير مشروعة، لا هذا لا تلازم بين الأمرين أبدا، فقد يحرق مال الحلال وقد يصان المال الحرام، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل كما قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ففتنة أي امتحان من الله يكون بالخير ويكون بالشر، فإذا فرضنا مثلا وهذا في الواقع مما يفتتن به كثير من الناس ثم لا ينجحون في فتنته وابتلائه، قد يقع حريق مثلا فتحترق دكانك ولا تحترق التي بجنبها ثم تحرق التي بجنبها الآخر، فيظن بعض الناس أن التي سلمت مال حلال والتي احترقت منا ويسرى مال حرام، هذا ليس بصحيح إطلاقا، قد يكون العكس تماما، قد يكون الدكان التي احترقت مالها حلال وهذا ابتلاء من الله، وقد يكون الدكان التي لم تحترق مالها حرام في المية مية ولم تحترق، هذا من جملة الابتلاء بالخير والشر. لذلك لا يذهب وال أحدكم إلى أن احتراق المال دليل على أنه اكتسب بطريق الحرام أو عدم احتراقه دليل على أنه اكتسب بطريق حلال، لا، كل ذلك لا يضطرد، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. أما الحديث الذي يلي الحديث السابق وهو عن ابن عباس هو حديث موضوع، والذي يليه عن أنس ضعيف، والذي يليه عن بشير بن عبد الله ضعيف جدا، والذي يليه عن أبي سعيد شاذ. أما الحديث الآتي فهو صحيح وبه ننهي هذه الأحاديث في هذه الليلة، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصب المؤمن كفارة لخطاياه، رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد، وهذا كأنه مختصر من الحديث الأول الذي هو كان عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلى آخره، قال في آخره إلا كفر الله بها من خطايا. هنا لخص ذلك فقال وصب المؤمن كفارة لخطاياه، وفيما بعد إن شاء الله حديث أخرى يأتي في الدرس الآتي تلاوة ما تيسر منها، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. والآن نسمع ما عندكم من أسئلة.
من الأسئلة السابقة سؤال التالي، هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة، وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟
أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام، دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات إلى الحبشة، فلما رجعنا وذكرنا أمام الرسول عليه السلام كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأحاديث كما أشرت في هذا المعنى متواترة، وقد كنت جمعت قسما طيبا منها في كتاب خاص في هذه المسألة المسمى بالتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلعن من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قال السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما روت الحديث السابق، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت يحذر ما صنعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبياء مصالحهم، حذر من ذلك. ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فلعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرك زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هنا ما في مجال من قال هذا خبر عن اليهود، هذا خبر خاص في هذه الأمة، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن الرسول عليه السلام منع منعا باتا، وكان ذلك من باب سد ذريعة حتى لا يصاب المسلمون بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلو في من يدفنونهم من الصالحين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله. فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله من يدفن في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق، مسجد بني أمية، هناك تجدون القبر المزعوم قبر يحيى عليه السلام هو كعبة لقضاء الحوائج من أولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره لعبادة الله وحده ودعائه وحده، هم يأتون من أجل هذا النبي المدفون لزعمهم هناك يطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قد لمسنا لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد، لأن النتيجة واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأغراض غير مشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال، المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان طارعا الآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد وزيل المسجد، وإن كان المسجد سابق للقبر ثم أدخل القبر وزيل القبر. وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا، لأنه إن كان المسجد بني من قبل هذا المسجد موقوف للصلاة، لصلاة المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز مكان متر مترين في مترين أو أكثر من ذلك، فهذا المكان يذهب سدى لا يتمكن المسلمون من الصلاة فيه، فيكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون، هم الضالون، هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم وهذا البغي بإعادة المسجد إلى ما كان عليه سابقا. وإن كان العكس، هناك قبر ولا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة، فإنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديد من القبور، في هذا ظلم وتحجير وتضييق لدائرة المقبرة، في كل ذلك ظلم. لذلك أي الأمرين كان قبل الآخر، المسجد أو القبر، أزيل وأبقي الأقدم. هذا مع أننا نلاحظ اليوم أن كلمة الشهيد صارت مبتذلة، صارت رخيصة الثمن، حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا فاغتيل هذا القاتل اعتبر شهيدا، فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة، حتى أعطيت في تاريخنا اليوم على الأسف لبعض الكفار من النصارى، وما يخفى وما نسيتم أظن مدرسة جول جمال، مش هكذا اسمه؟
نعم جمال،
هذا شهيد، أعطيت الشهادة ليس للمسلم الفاسق فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية نطلقها على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. ويعجبني بهذا الصدد حديث في إسناد رجل سيء الحفظ وهو عبد الله بن لايع، قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا، يقول رب قتيل، حديث يروي عن الرسول عليه السلام، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث وإن كنت أذكره لكم مع بيان علته لكن معناه صحيح جدا، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. لماذا؟ لأن كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله، ظاهره هكذا، لكن قصده كان إما السلب والنهب وإما الحصول على امرأة كانت هناك في البلدة التي خرج الجيش الإسلامي لغزوها، فكان له هدف الحصول على تلك المرأة، هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نواه. فاليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أطراف بعض البلاد الإسلامية كما نسمع، وإلا فليس هناك شهداء، لأن الشهيد هو الذي يخرج الجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية، وهذا لا وجود له اليوم على الأسف الشديد. لذلك فلفظة الشهادة اليوم اسم بدون اسم، لا حقيقة لها، فيجب أن نكون على تذكر لهذه الحقائق. غير أيوة، كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في المساجد، الشق الثاني رثاء الميت، هذا طبعا من محدثات الأمور، وحقيقة كل ميت، ما أجمل قول الرسول عليه السلام في الميت إنه مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إما هو مستريح بما قدم من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح، أو مستراح منه من شره وظلمه وبغيه، فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤبله ومن يثني عليه بنظم أو بنثر، أما المستراح منه فلن ينفعه لو أجمعت الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتصنع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة على الميت بأن يشهدوا له بأنه رجل صالح، فيقولون مثلا ما تشهدون بالرجل، كأن مهني يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي أن يكون جواب صالح، فكأنهم إذا قالوا أني صالح غير ما في اللوح المحفوظ حيث كان هناك صالح، فإذا قالوا أني صالح، هذا من أعجب ما ابتلي به الناس بسبب غرفتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن له معرفة بذلك ولم ينكر ولم يوصي بأن لا تفعلوا كذا وكذا وكذا، فهذا كله مخالف للشريعة، فقد يصاب بشيء من ضرر هذه الشهادة الزور.
سؤال ورد في كتاب فقه السنة قصيرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي وقد حسنتموه، فما هو ما الذي يستنتج من هذا الحديث؟ هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت فقط أم ماذا؟
لقد ذهب السائل بعيدا في فهمه لهذا الحديث، لأنه لو كان الحديث صحيح المعنى بهذا الذي ذهب إليه وأهله لكان إجماع الأمة المسلمة على تلقي السنة عن كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين والجنة بقية عشرة المبشرين وغيرهم، كانوا في ضلال مبين. ولذلك فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفهم حديثا ما أن يفهمه على ضوء ما جرى عليه المسلمون، لهذا نحن نقول دائما وأبدا، وهذا مثال يجب أن يضم إلى الأمثلة الكثيرة التي نمثل بها حينما نقول الدعوة الإسلامية اليوم يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، فكلمة عمل السلف الصالح ضرورية جدا، لأن ذلك يكون تقييدا وتوضيحا لبعض النصوص التي قد تخفى على بعض الناس. هذا هو المثال بين أيديكم، لا يؤدي عني إلا
رجل من أهل بيتي،
إلا رجل من أهل بيتي، هذا لا يؤدي معناه يبدو أداء مطلقا، بينما معناه ضيق جدا، وهو لا يؤدي عني ديوني والحقوق التي للناس علي، هذا هو معنى الحديث، وعلى ذلك تدل طرق هذا الحديث، وهو كما نقل السائل حسنته ذلك لأنني جمعت طرقه تقوى الحديث بها وفيها التصريح لأن الرسول عليه السلام قال ذلك بمناسبة وفاء الدين عنه إذا مات عليه حقوق. ولذلك الاعتماد على هذا النص على عمومه والمسلمون جروا على نقيضه هذا لا يجوز إطلاقا، لا سيما وهذا الحديث مقيد بالمناسبة التي جاء فيها ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذن؟ طيب أظن هل ترون نبقى أيضا في بدء الدرس بعد المغرب ولا رجعنا بعد العشاء؟ نعم. إذن من الدرس الآتي إن شاء الله يبدأ الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله أن يتغيب أستاذنا حفظه الله في هذا الدرس بسبب ضعف في صوته عافاه الله عز وجل وقواه، فأتحدث لكم في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله عن صفحة أخرى من صفحات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. هذا الحديث يتعلق بإسلام صحابي يكاد يكون مجهولا إلا من نفر من المشتغلين بعلم السنة والسيرة وقليل ما هم، ذلك هو الصحابي عمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه. فحديثنا عن إسلامه وكيف كان وخبره مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام خلف أصدقائه وثقات معارفه، كانت أنباء دعوته الجديدة تتسبب إلى الناس في مكة وخارجها ويتهامسون بها فيما بينهم. وكان ممن سمع بها في هذه المرحلة المبكرة رجل من بني سليم اسمه عمرو بن عبسة وكنيته أبو نجيح، استقبلها بشوق بالغ ولهفة شديدة كأنما كان ينتظرها بفارغ الصبر ويحس بالحاجة إليها من أعماق نفسه. إنه أعرابي ذو فطرة سليمة وعقل راجح ونظر سديد، رأى قومه يعبدون الأوثان ويقدسونها من دون الله تعالى، يستغيثون بها ويلجؤون إليها ويدعونها رغبة ورهبة ويقدمون لها القرابين، وتتحكم فيهم سدنتها ذو الطمع والجشع والاستغلال. فلم يستسغ عقله هذه التضحات ولم يهضم فكره هذه الأباطيل، وكيف يتقبل حال قومه الذين كانوا كما ذكر هو في رواية عنه إذا نزل أحدهم منزلا بحث عن أربعة أحجار يجعل أحسنها إلها يعبده وينصب الثلاثة الأخرى لكبره. القدر تحتاج إلى ثلاثة التي تسمى الأثاثي، ولذلك إذا اكتمل الثالث يقال ثالثة الأثاثي، يضرب بذلك مثلا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى أشياء ناقصة فتكمل بآخرها
فيقال فكان فلان ثالثة الأثاثي أو وكانت ثالثة الأثاثي كذا وكذا. فهذه الأثاثي الحجارة الثلاثة الخاصة التي توضع تحت القدر ليشعل تحتها النار يجعل الأحجار الثلاثة الباقية بقدره، أحسنها لربه والأخرى لقدره، ثم لعله يجد ما هو أحسن من الحجر الأول المؤلف قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره، ولعله لقي في أحد أسفاره بعض أهل الكتاب كما في رواية السابقة فسمع منه عن قرب ظهور نبي يدعو إلى الله ويقوم الله به الملة المعوجة ويرد الناس إلى الحنيفية السمحة. لقد وقعت منه أخبار محمد صلى الله عليه وسلم موقع المطر الغزير على الأرض العطشة، فعمد إلى راحلته دون إبطاء فهيأها وانطلق بها إلى مكة، إنه يريد أن يلقى هذا المنقذ ويجتمع به مباشرة ويسمع منه دون وسطاء ولو كلف ذلك مشقة ونصبا. كنا رأينا مثل ذلك في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ويتشابهان وبينهما أيضا صلة كما سيأتي. وشاء الله تعالى أن يلقاه في عكاظ حيث كان نازلا فيها آنذاك، ولا ندري فلعله كان وقتها موسم السوق المشهور. اجتمع به بعد سؤال عنه وتلطف له، وأخذ نعرف طبعا سبب التلطف هذا لأن المشركين كانوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ويصدون عنه كل من كان يسأل عنه. وأخذ يسأله ما أنت ومن النبي ومن أرسلك ولماذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بطمأنينة وثقة، فدخل الإيمان إلى قلبه وأعلن لتوه الإسلام وشهد شهادة الحق، وعاد ليسأل من معك يا رسول الله على هذا الأمر، ويأتي الجواب المتواضع حرا وعبد. نعم رجلان فقط، أحدهما حرا هو أبو بكر صديقه وحبيبه وبلاد العبد الحبشي الأسود، وإذ به ينال شرف السبق فيكون رابع أربعة يؤمنون بدعوة الحق. ويسأل أبو نجيح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هل يأمره بأن يمكث معه أم يرجع إلى قومه فينشر فيهم دعوة الله ويدعوهم، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، ذلك أنه لا فائدة كبيرة ترجى من إقامته معه، فالحرب على الدعوة معلنة وشديدة والعذاب ينتظر كل مؤمن ومسلم، ويرجع عمرا إلى قومه وتمر السنون وهو يتثقف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فيعلم بهجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فيهاجر إليه ويجتمع به، وينتهز فرصة فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فيسأله أسئلة كثيرة عن الصلاة والوضوء والإيمان والهجرة والجهاد حيث كانت تدور بباله ولا تجد جوابا، ويسمع الجواب اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم فتطمئن إليه نفسه ويعيه قلبه، وينطلق أبو نجيح يبلغ الإسلام ويعمل له وينصره ويستقيم على أمره حتى يلقى ربه تبارك وتعالى في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. روى بعض كتب السنة خبره الطويل هذا على لسانه نفسه، فأحببت أن أنقله لكم لتطالعوا بأنفسكم صفحة من صفحات الإسلام الغطاء، وتعيشوا مع أحد المؤمنين السابقين الذي نال شرفا عظيما حين يسر الله تعالى له أن يكون ربع الإسلام كما يقوله عن نفسه، والمراد يقول كنت ربع الإسلام أي رابع أربعة سبقوا إلى الإسلام من الرجال، وهم كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. لقد روى قصته الإمام أحمد في مسنده من تسع طرق، ومسلم والنسائي وابن ماجه ومحمد بن سعد صاحب الطبقات من ست طرق وغيرهم، وإسناد رواية أحمد الأولى حسن والثانية صحيح والثالث والرابع حسن وبعضها ضعيف لكنه يتقوى بغيره، و دون أن نفصل فيها تفصيلا. وأما رواية مسلم ففي إسنادها بعض الضعف، ولكنه أيضا يتقوى بما سبق من الروايات، وكذلك إسناد النسائي وابن ماجه. وأما رواية ابن سعد الأولى فصحيحة، والثانية فحسنة، والثالثة فضعيفة، والخامسة حسنة، والسادسة فيها ضعف شديد. والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله. وقد رأيت من المفيد أن أجمع هذه الطرق وأسوقها في سياق واحد، فاعتمدت رواية الإمام أحمد الرابعة الجيدة الإسناد، حيث أنها أجمع الروايات وأتمها، ثم ضمنت إليها زيادات من الروايات الأخرى مشيرا إليها أثناء الكتابة. وهذا هو الحديث. يقول: كان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. قال أبو أمامة، صحابي مشهور أبو أمامة الباهلي، هو يروي الحديث عنه في بعض الطرق، يقول له: يا عمرو بن عبسة صاحب العقل، عقل الصدق، رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، وأرى الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، يعبدون الأوثان، ولا أرى الأوثان شيئا. ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فسألت عنه وهو نازل بعكاظ، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف، وإذا قومه عليه جراء أشداء، فتلطفت له فدخلت عليه فسلمت، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي الله. فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله، أرسلني الله. قال: قلت: الله أرسلك؟ يستحلفه. قال: نعم. فقلت: بأي شيء وبماذا أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان، وصلة الرحم، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل. طبعا هذه بعض تعاليم الإسلام، وهي كلها خيرا ومما يطمح إليها البشر في كل زمان ومكان. فقلت له: نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك يا رسول الله. هكذا نطلع على أن بعض الناس الذين في نفوسهم صفاء وإخلاص، ما أن يروا شيئا بسيطا من الحق حتى يسيروا معه ويوالونه ويوالوه ويناصروه، بينما الذين في قلوبهم زيغ أو شبهات تراهم لو أتيتهم بآيات كثيرة يتطلبون الزيادة ولا يقبلون. وذلك أن الأمر أمر النفس، إن كانت مخلصة صالحة أو لا. ثم يقول: قلت: يا رسول الله، من أسلم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. وفي رواية قال: معي رجلان، أبو بكر وبلال. هكذا أيضا الداعية المخلص صادق مع نفسه ومع الناس، لا يريد أن يدجل على الناس أو أن يسحبهم بأي طريق بناء على القاعدة المشهورة: الغاية تبرر الواسطة. لا، وإنما هو صريح، معه رجلان يقول: معي رجلان، ليس معه أحد يقول: ليس معي أحد. كثير كثير. هكذا الإخلاص والصدق أساس من أسس نجاح الدعوة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الدعاة، بعكس ما نرى عليه طائفة ممن يدعي العمل للإسلام، تراهم يبيحون لأنفسهم أنواعا من الكذب بحجة أن ذلك لمصلحة الدعوة، وهيهات دعوة الحق والصدق أن يلجأ إلى نصرتها بواسطة الكذب والتضليل. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما سيأتي، أي الإسلام أفضل، أي أي المسلمين أفضل، أو أي صفات الإسلام أفضل. قال قلت أي الإيمان أفضل، قال خلقا حسن. قال قلت أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. المراد بالقنوت هنا القيام في صلاة الليل مثلا، حيث يطيل القيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من طوال السور ويطيل فيها، وإذا مر به تسبيح سبح، وإذا مر به ذكر للنار استعاذ منها، أو ذكر للجنة رغب إليها، أو شيء من ما فيه رغبة أو رهبة طلب ذلك من ربه عز وجل. قال قلت أي الهجرة أفضل، قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال فأي الجهاد أفضل، قال من عقر جواده وأهريق دمه. جواده هلك وهو أيضا قتل في ساحة المعركة في محاربة أعداء الله عز وجل. قلت إني متبعك، أفأمكث أو أتأمرني أن أمكث معك أن ألحق بقومي أم ما ترى؟ فقال قد ترى كراهة الناس لما جئت به. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فامكث في أهلك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. وفي رواية فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتني. قال فيوشك الله تعالى أن يفي بمن ترى ويحيي الإسلام. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. طبعا هنا طيب الكلام، طيب فترة طويلة من الزمن هو يحدث عما جرى معه، فهذه السنين الطويلة التي مضت والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يكابد فيها ما يكابد لا يعرف خبرها، ولذلك انتقل إلى ما جرى معه بعد هذه المدة الطويلة حين سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى جاء ركبه. وفي رواية حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، فقلت ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ لا يريد أن يظهر أنه من أتباعه أو أنه مسلم خشية أن يكتموا عنه، هكذا يكنيه. ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك، وحيد بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه سراعا، يعني الناس في المدينة تقبل على دينه بسرعة. قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، ألست أنت السلمي الذي أتيت لي بمكة فسألتني عن كذا وكذا فقلت لك كذا وكذا؟ قال قلت بلى. فاغتنمت ذلك المجلس وعلمت أن لا يكون الدهر أفرغ قلبا لي منه في ذلك المجلس، كما يقال يعني هنا الجو واتاه. وينتهز المسلم الفرص في استعمال هذا الخير. فقلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، علمني مما علمك الله عز وجل وأجهل، لا يضرك وينفعني الله عز وجل به. سؤاله إذن يتصف بهذه، سيسأل عن أمور فيها هذه تتصف بهذه الصفات، هي لا تضره إذا أخبر بها وينفع الله عز وجل بها السائل ويتعلم مما علمه الله. قال هل من الساعات ساعة أفضل أو أقرب من الأخرى؟ وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. نعم جوف الليل الآخر أفضل، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. هذا الحديث ورد برواية أخرى أيضا وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث عنها بفقه واسع في كتابه المشهور في حديث النزول، فقال فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فصل ما بدا له فإنها مشهودة محظورة متقبلة مكتوبة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين، ركعتي السنة ثم الفريضة. قال وفي رواية إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وما دامت كأنها جحفة حتى تنتشر، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، الجحفة ترس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة متقبلة مكتوبة حتى يستقل الرمح بالظل، ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، هذا وقت الزوال، ثم انتهي حتى تزول الشمس حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فاقتصر حتى يستوي العمود على ظله، ثم اقصر عن الصلاة حتى تزول الشمس، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا فاء الظل الفيء فصلي أو صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انتهي حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان، فإن الصلاة مشهودة محظورة مكتوبة حتى وحينئذ تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا رأيتها غربت حمراء كأنها الحجفة فأقصر. قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء، فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه، ثم يتمضمض ويمج ويستنشق وينتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده بالذي هو له أهل، ويفرغ قلبه لله، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه من الخطايا. فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع أبو أمامة هذه الفضائل بصلاة ركعتين بهذه الكيفية قال يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله عز وجل ولا على رسوله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته 7 مرات أو 8 أو 10 أو 20 أو أكثر من ذلك ما حدثت به، يعني لو لم أسمع به هذه الأعداد الكثيرة ما حدثت به. إلى هنا ينتهي الخبر الذي نقلته من مسند الإمام أحمد. ننتقل إلى فقه هذا الخبر. أولا فيه منقبة ظاهرة لهذا الصحابي الكريم، حيث كان منذ الجاهلية ذا عقل رشيد وتفكير سليم وشخصية قوية وإخلاص في طلب الحق، فلم يرضى عبادة الأصنام ولا تعظيم الأوثان، ولم تعجبه عقائد الجاهلية، ولم يكن إمعة يسير الناس في ضلالهم، بل كان ينتظر ظهور الدين الحق فلما أن بلغه رحل إلى صاحبه واستوثق منه فآمن دون إبقاء. ثانيا فيه أن كثيرا من العرب في الجاهلية كانوا على الفطرة السليمة التي لم تفسد، وكانوا مستعدين للانضمام إلى دعوة الحق حينما تظهر، وهؤلاء كانوا مادة الإسلام وأنصاره وسواده الأعظم. ثالثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم أكيد بأنه منتصر وأن العاقبة له وأن دعوته هي الغالبة، وذلك في ظاهر في قوله عليه السلام لعمر: فامكث في أهلك حتى يمكن الله لرسوله، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: فيوشك الله تعالى أن يفي بما ترى ويحيي الإسلام. وثمة أحاديث أخرى فيها مثل هذا التوكيد منه صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر، وقبل ذلك كله قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومثل ذلك طبعا في زماننا ثالثا أو رابعا فيه استحسان استغلال الإنسان الفرص المناسبة لقضاء حاجاته، لأن الفرص إذا حانت وذهبت فقل ما تعود، ويقاس نجاح الإنسان ويظهر ذكاؤه في اختياره الوقت المناسب للأمر المناسب والإنسان المناسب وبالأسلوب المناسب لتأمين رغباته. فقد رأى أبو نجيح المجال مناسبا لإلقاء أسئلته فألقاها فأفاد واستفاد، وأخذ الجواب طبعا بتوسع كما يريد، بينما لو كان في وقت آخر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مشغولا لكان أخذ أجوبة مجملة، أو ربما أجل له بعضها، أو مثلا لم يتفرغ له. وهذا درس نستفيده أيضا من مثل هذا الحديث. خامسا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بعض النصائح والأوامر مرات ومرات نظرا لأهميتها ولترسخ في النفوس والأذهان، وهذه قاعدة تربوية هامة يلجأ إليها المربون، ويحسن أيضا أن يأخذ الدرس منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل عليه ما رواه عنه صاحب الحديث أبو نجيح أنه سمع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين الخاشعتين مرات تفوق العشرين، فلم يكن يأنف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر مثل هذا، فالتكرار أحيانا كثيرة فيه فائدة. والقرآن كرر بعض الآيات التي فيها تذكير وتقريع للقلوب كما في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأمثالها أيضا في سور أخرى. فهذا ليس عبثا وليس تكرارا وليس مملا، إنما هو لغرض هام لتترسخ القواعد الهامة والأفكار التي يريد صاحبها أن تكون ثابتة في الأذهان لتترسخ في النفوس وتثبت، ولا يمكن أن تثبت إلا بالتكرار، أن المرة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث يمكن أن تنسى، أو يكون بعض من يريد أن يسمعها لم يكن حاضرا. فالتكرار فيه مثل هذه الفوائد طبعا، والحكمة تكون في وضعه في محله، فأحيانا التكرار يكون مملا وأحيانا يكون حسنا. وكما قيل في تعريف البلاغة قديما: البلاغة هي موافقة الكلام بمقتضى الحال، أن يوافق كلامك مقتضى ما يقتضيه الحال الذي أنت فيه. قد يكون الإنسان في موضع الناس أتوا إليه من مكان بعيد وفرغوا أنفسهم وأذهانهم لسماع كلامه، وهم مستعدون للاستماع إليه مثلا ساعة أو ساعتين، فإذا اختصر في الكلام لم يكن حكيما ولم يكن بليغا. هنا يحسن الإسهاب والشرح والبيان، بينما في مشهد آخر قد يكون الناس في ضيق في حرج في أمر هام فيهم وفيهم، فلا يحسن الإطالة ولا يحسن الإسهاب، بل يحسن الاختصار ما أمثل. وهكذا هذه هي الحكمة وهذه هي البلاغة. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا التكرار في في المكان المناسب أسلوب تربوي ناجح فطن له المربون واستعملوه في المدارس وغيرها، فلجأوا إلى تكرار الشعارات التي تمثل أهدافا ما أو أفكارا ما. فهذا من حيث طريقة جيدة، لكن المهم أن تستعمل في الغرض الجيد أيضا حتى تفيد الفائدة المطلوبة. ثالثا، في الخبر بيان فضيلة صلاة، فضيلة هامة في الصلاة وهي فضيلة الخشوع، وأن ينشغل الإنسان بذكر الله ويتفكر في عظمته ويتدبر في معاني الآيات والأذكار التي يقرأها، وأن ركعتين بهذه الأوصاف يخرج بهما الإنسان من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه. ولعل هذا يذكرنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: وددت لو أن لي ركعتين متقبلتين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فقبول ركعتين معنى ذلك أن هذا الإنسان متق، وحسبه لذلك بشارة ونجاحا وفوزا. هذا الأجر لمثل هذا العمل، صلاة ركعتين خاشعتين، كرم إلهي عظيم وأجر رباني كبير. لم يلبث أبو أمامة الصحابي الآخر أن استغربه لما سمعه. وهكذا أحيانا تمر بنا بعض الأحاديث التي فيها مثل هذا الكرم والثواب العظيم، فعلينا أن لا نستغربها، فالله عز وجل في الفضل العظيم ولا يعظم عليه شيء، وهو يتفضل بالخير على أشياء أحيانا تكون بنظر الناس بسيطة لكن فيها إثبات العبودية الحقة من هذا، من القائم بها لله عز وجل، وبذلك يستحق ذلك الأجر العظيم. فأعاد أبو أمامة سؤال عمرو طالبا منه أن يتثبت منه، فلربما كان مخطئا أو غافلا أو ناسيا، ولكن عمرا أكد له الخبر تأكيدا لا مجال فيه لشك أو خطأ. وهذا يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنصح المسلمين بالخشوع في الصلاة وحسن أدائها، لما علمه من عظيم أجر من يفعل ذلك، وهو الشفوق على أمته، الناصح لها، المحب لها كل الخير. فدفعه هذا لإعادة تذكير المسلمين بهذا الفضل مرات ومرات. ولا شك أننا أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا. نحن نعترف بأننا في غالب صلواتنا نصليها صلاة هكذا أداء للأركان والقراءات، أما القلب فيكون غافلا متلهيا مشغولا، وهذا لا شك ينقص من الثواب. صحيح يرفع المسؤولية في العقاب إذا كانت الأركان كاملة، ولكن الثواب لا يكون إلا بقدر الخشوع. ثم إن الفوائد والغايات التي تترتب على الصلاة والتي رمى إليها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بمثل هذا الخشوع. فلنخشع في صلاتنا ولنتفكر فيها، ولا نؤخذ بالكثرة إن والله أفقنا من الليل نصلي مثلا ركعات كثيرة، حسبنا ركعتان نؤدي فيهما الطمأنينة والخشوع ونتفكر في معانيهما ونسبح ونطيل التسبيح ونطيل القنوت والسجود والقيام، فذلك خيرا من ركعات كثيرة يصليها أحدنا فلا يخشع فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. وربما ركعتان من هذا النوع تكون خيرا من حياة الإنسان كلها، كل حياة تكون عبثا وحسرة وثرة عليه يوم القيامة إلا مثل هذه الركعتان التي يشعر فيها بالشفافية وبالخشوع ورقة النفس وصفاء البال والخشوع العظيم لله عز وجل، فيبكي ويخشع ويتضرع، فتكون مثل هذه الساعة خيرا من عمره كله. فليس العمر هو بطول الأيام والليالي، إنما هو بما فيها من الخير، ولا خير مثل هذا الخير العظيم. سابعا، في الخبر بيان فضيلة الوضوء أيضا، فهو بالإضافة إلى فوائده الصحية والنفسية له ذلك الثواب الكبير في تكفير الذنوب ومغفرتها، فذنوب كل عضو تتساقط مع الماء الذي يغادره عقب غسله أو مسحه. فما أكرم الله تعالى وما أرحمه بعباده، وكم من الأبواب فتحها لتمحو خطايا الإنسان وتزيلها، فيا له من شقي هذا الإنسان الذي يكون مآله بعد ذلك دخول النار. وضوء يغسل يديه فتزول مع الماء خطايا يديه، يغسل وجهه فتزول خطايا وجهه، وهكذا. فالإنسان الذي يبقى بعد ذلك مستحقا للنار معنى ذلك أنه إنسان مصر على المعصية، ومعاصيه لا تعد ولا تحصى، بحيث أن مثل هذه الأبواب من الخير لا تكفرها. ثامنا في الخبر التزام الصحابة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم يدخلون في الإسلام، فهم جنود نظاميون يشعرون بالمسؤولية ويعلمون حق قائدهم عليهم بالطاعة، لا يصدرون في أمر من الأمور الهامة إلا عن رأيه ومشورته. فهذا أبو نجيح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أقر بالشهادتين ويعلن له أنه طوع أمره، وهو يسأله عما يفعل وهل يبقى في مكة أم يقيم لدى قومه، وينتظر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى قومه ريثما يظهر الإسلام أو يأتيه أمره. وهذا يبين أن الإسلام دين طاعة كما قال تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف، وأنه دين تنظيم الأمور، وأن لا تكون هكذا تجارية تبهللا. فالإسلام دين النظام، وهو يعلمنا في عباداته النظام بأجل صوره وأعظم مشاهده. تاسعا في الخبر بيان أوقات الصلاة المكروهة، وهي عقب صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيل رمح أو رمحين، ثانيا عند استواء الشمس ريثما تميل عن وسط السماء، ثالثا حين اصفرار الشمس وتجليها للغروب. ولا نقول في الحالة الثالثة أو الوقت الثالث، إن وقت الكراهة حين بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإنما قلت في اصفرار الشمس. والذي يدل على ذلك أو هو أن ثمة أحاديث تبين أو تقيد النهي الموجود في أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. إذا صليتم والشمس مرتفعة فلا بأس. ومثل ذلك أيضا آثار عن الصحابة، وقد وفى للمسألة أستاذنا في كتابه السلسلة الصحيحة في رقم الحديث 200. ولا شك أن كراهة الصلاة في هذه الأوقات من قبيل كراهة التحريم الذي يقال فيه لا كراهة التنزيه الذي هو خلاف الأولى، وخاصة أن هذا التشبه الواقع هنا في أخص أمور العبادة وهي الصلاة. فقد رأيتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن الكفار يسجدون للشمس حين تطلع وحين تستوي وحين تغيب، فالتشبه بالكفار لا يكون أمرا مكروها تنزيها وإنما هو حرام. فلذلك الكراهة نحملها على الأصل الذي ورد في أسلوب الكتاب والسنة للكراهة، وهو التحريم، كما نرى في أمثال قوله تعالى حينما ذكر أنواعا من المحرمات ومنها الشرك بالله في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فليست هي من باب خلاف الأولى، يعني جائزة لكن الأفضل تركها، وإنما هي من قبيل الحرام، فإضاعة المال حرام وهو من الإسراف والتبذير. وهذه نقطة يجب الانتباه لها، فكثيرا ما ضل ناس وشذوا واستنتجوا أحكاما باطلة بسبب عدم مراعاتهم لدلالات الألفاظ في الكتاب والسنة، ففسروا بعض هذه الألفاظ باستباحات حادثة طرأت بعد مئات السنين، مثلا اصطلاحات الفقهاء المكروه ومثلا النوافل وما شابه ذلك. كلمة المكروه اصطلاح المتأخرين إنما هو المكروه تنزيها خاصة عند الشافعية، وكذلك مثلا كلمة ينبغي أو لا ينبغي، لا ينبغي بمعنى يعني يحسن أن لا يفعل، بينما نجد في القرآن أنها تستعمل بأشد الحرام، كما قال تعالى مثلا وما ينبغي للرحمن أن يقتل ولدا، فهي بمعنى الشيء المنكر أشد النكارة. فيجب التنبه إلى مثل هذه الملاحظة، ففيها نجاة من كثير من الثقافات والعثرات. ألفاظ وردت في الكتاب والسنة يجب أن نفسرها بمثل ما كانت تعني في ذلك الوقت، لا بمثل ما استحدث لها من اصطلاحات ومن معاني ومن دلالات طارئة. عاشرا، في الخبر فضيلة صلاة الليل، وأن الثلث الأخير من الليل هو أفضل من غيره من الأوقات من حيث الصلاة والدعاء والذكر، فإنها أعظم أجرا فيه وأحرى بالاستجابة والقبول، ومشهودة من ملائكة الليل وملائكة النهار كما ثبت في السنة. ولا شك أن من أهم أسباب ذلك بعد صلاة الليل بعد صلاة الليل عن الرياء والشهرة، وفراغ الإنسان منها من المشاغل، وإن كان تحقق الخشوع فيها أوسع من غيره، ففيها يتواطأ القلب واللسان على الصلاة، وفي ذلك يقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فأشد وطئا أي مواطأة واستجماعا للنفس والفكر في ذلك الوقت تكون على أشدها. إن ناشئة الليل صلاة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الفائدة الحادي عشرة، في الخبر أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان أنه الصبر والسماحة، وأن أفضل خصاله الخلق الحسن، وفي ذلك نصوص كثيرة معروفة، وهو مذهب السلف وجمهور أهل السنة أن العمل من الإيمان. فليس الإيمان تصديقا في القلب فقط أو نطقا باللسان، وإنما هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهذه الثلاثة هي التي تنشئ الإيمان، يعني المراد بذلك الإيمان الكامل. ولا شك أنه له درجات، وأن هناك أقله هو التصديق القلبي مع النطق إذا لم يكن هناك إكراه أو مانع، والعمل يزيد في الإيمان، وهذا أيضا مما يتصل ببحث الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما في إيمان يبقى ثابتا كما هو، وإنما إما أن يزيد أو أن ينقص بحسب الإنسان تقدمه في طاعة الله عز وجل وإقباله عليها، أو تقصيره وإطاعته شياطين الإنس والجن. وطبعا في مسألة الإيمان هناك بحث مفصل لسنا الآن في صدده، لكن لا بأس بأن أذكر لكم أيضا بالمناسبة شيء أيضا يخطئ فيه كثيرون. أحيانا نذكر الإيمان والإسلام في جملة واحدة، في آية واحدة أو حديث واحد، في سياق واحد. فإذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فيراد بالإيمان ما ورد تعريفه في حديث جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. ويراد بالإسلام ما ورد أيضا في حديث جبريل، وهو أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في الأصل في فرق بين الإسلام والإيمان، لكن هذا الفرق متى يلاحظ؟ إذا اجتمعا في موضع واحد. أما إذا ورد لفظ الإيمان في آية وحده، أو ورد لفظ الإسلام في نص وحده دون أن يذكر معه اللفظ الآخر، فيراد بكل منهما ما يراد بالإثنين معا. إذا ورد الإيمان في آية ولم يرد معها الإسلام فيراد به الإيمان والإسلام جميعا. مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم من ينفقون.